بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. يقول تعالى رادا على المشركين الكاذبين الزاعمين عليهم لعائن الله أن الملائكة بنات الله، فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ثم ادعوا أنهم بنات الله ثم عبدوهم، فأخطأوا في كل من المقامات الثلاث خطأ عظيما. فقال تعالى منكرا عليهم: أفأصفاكم ربكم بالبنين، أي خصصكم بالذكور، واتخذ من الملائكة إناثا، أي واختار لنفسه على زعمكم البنات. ثم شدد الإنكار عليهم فقال: إنكم لتقولون قولا عظيما، أي في زعمكم أن لله ولدا، ثم جعلكم ولده الإناث التي تأنفون أن يكن لكم، وربما قتلتموهن بالوأد، فتلك إذن قسمة ضيزى. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالله تبارك وتعالى يقول: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. الهمزة للاستفهام الإنكاري، والمقصود أن الله تعالى ينكر عليهم زعمهم وافتراءهم بأنه تبارك وتعالى أعطاهم، أو أنه أن الملائكة بنات الله. وأفأصفاكم أي خصكم بالبنين، ومعلوم أن الملوك إنما يصطفون لأنفسهم أفضل ما يوجد دون الأضعف والأقل، فإذا كنتم تحتقرون البنات وتأيدونهن، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، فكيف تنسبون ذلك لله عز وجل وهو مالك الملك؟ كيف خصكم بالأقل؟ كيف خصكم بالأبناء الذين هم أشرف وأعظم، واتخذ الأضعف والأقل؟ هذا لا يكون، فهذا يدل على سوء نظرهم وضعف عقولهم.
فضلنا. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. يقول تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن، أي صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يذكرون ما فيه من الحجج والبينات والمواعظ، فينزجروا عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك، وما يزيدهم أي الظالمين منهم إلا نفورا، أي عن الحق وبعدا منه.
نعم. ولقد صرفنا في هذا القرآن، التصريف في الأصل هو صرف الشيء من جهة إلى جهة، أو المغايرة، أي غاير في هذا القرآن بين المواعظ وجاء بها على صروف وضروب متنوعة من أجل أن يتعظوا ويعتبروا، ولكن الكثيرين لم يزدهم هذا إلا إعراضا ونفورا وتباعدا. وعلى كل حال، الله تبارك وتعالى كما قال الحافظ بن كثير: صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يذكرون ما فيه من الحجج والبينات. تارة يأتي بأخبار المكذبين وما حصل لهم من النقم والمثلات، وتارة يأتي بما يدل على عظمته وقوته وجبروته، وتارة يأتي فيه بما يدل على عظم جزائه في الآخرة بالجنة أو النار.
قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكا من خلقه العابدين معه غيره ليقربهم إليه زلفا، لو كان الأمر كما تقولون وأن معه آلهة تعبد لتقرب إليه وتشفع لديه لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة، فاعبدوه أنتم وحده كما يعبدونه من تدعونه من دونه، ولا حاجة لكم إلى معبود يكون واسطة بينكم وبينه، فإنه لا يحب ذلك ولا يرضاه بل يكرهه ويأباه، وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنبيائه. ثم نزه نفسه الكريمة وقدسها فقال سبحانه وتعالى عما يقولون، أي هؤلاء المشركون المعتدون الظالمون في زعمهم أن معه آلهة أخرى، علوا كبيرا أي تعاليا كبيرا، بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
هذه الآية مشهورة عند أهل الكلام، عند المتكلمين في الاعتقاد، يذكرونها في دلائل الربوبية، يقولون يسمونها دليل التمانع في الربوبية. ورد عليهم بعض أهل العلم، تجدون هذا في كلام شيخ الإسلام وفي كلام ابن القيم، وما ضمن من كلامهما في شرح العقيدة الطحاوية، وذلك أن هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها اسم الجلالة الله، يقول عفوا ذكر الآلهة، قال قل لو كان معه آلهة كما يقولون، ما قال أرباب، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فيرون أن هذه الآية يمكن أن تكون دليلا على التمانع في الإلهية وليس الربوبية، وأن الأقرب في هذا الباب يعني التمانع في الربوبية الآية الأخرى، وهي قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. فالمقصود أن هذه الآية قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وهكذا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذه الآية فيها للعلماء قولان مشهوران، ذكر الأول منهما الحافظ بن كثير رحمه الله يقول لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة، فاعبدوه أنتم. يقول لو كان معه آلهة كما يقولون فإنهم سيكونون دونه في المرتبة، وسيكون حالهم التقرب إليه وطلب الزلفى لديه جل جلاله، فهو العظيم الأعظم جل شأنه، فينبغي عليكم أن تعبدوه وتفردوه بالعبادة وتوحدوه. وهذا المعنى هو الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية في هذه الآية وتلميذه ابن القيم، وكذلك أيضا كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله. والمعنى الثاني في الآية وهو أيضا محتمل بل لربما يكون أكثر احتمالا أخذا من ظاهر القرآن، وهو أن المقصود إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي سبيلا إلى مغالبته وليس سبيلا إلى عبادته، وهذا هو المتبادر كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فهذا معنى في الآية. ومن أهل العلم من يقول كل واحد من هذه المعاني يوجد ما يشهد له وهو معنى صحيح تحتمله الآية فتحمل على المعنيين، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، يقول لو كان معه آلهة كما يقولون، هذه قراءة ابن كثير وحفص، وقرأ الباقون كما تقولون، يعني أيها المشركون، عندك بداية التفسير تقرأ من صفحة 79.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فقيل لابتغوا السبيل إليه بالمغالبة والقهر كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض، ويدل عليه قوله في الآية الأخرى ولعلى بعضهم على بعض. قال شيخنا رضي الله عنه والصحيح أن المعنى لابتغوا إليه سبيلا بالتقرب إليه وطاعته،
يقصد شيخ الإسلام،
لابتغوا إليه سبيلا بالتقرب إليه وطاعته فكيف تعبدونهم من دونه، وهم لو كانوا آلهة كما يقولون لكانوا عبيدا له. قال ويدل على هذا وجوه، منها قوله تعالى ذكره أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أي هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني هم عبادي كما أنتم عبادي ترجون رحمتي وتخافون عذابي، فلماذا تعبدونهم من دوني؟ الثاني أنه سبحانه لم يقل لابتغوا عليه سبيلا، بل قال لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وهذا اللفظ إنما يستعمل في التقرب كقوله تعالى اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وأما في المغالبة فإنه يستعمل بعلى كقوله فإن أطعناكم فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والثالث أنهم لم يقولوا إن آلهتهم تغالبه وتطلب العلو عليه، وهو سبحانه قد قال قل لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم إنما كانوا يقولون إن آلهتهم تبتغي التقرب إليه وتقربهم زلفى إليه، فقال لو كان الأمر كما تقولون لكانت تلك الآلهة عبيدا له، فلماذا تعبدون عبيده من دونه؟ وقال رحمه الله تعالى وكذلك قوله سبحانه مقررا لبرهان التوحيد أحسن تقرير وأوجزه وأبلغه قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فإن الآلهة التي كانوا يثبتونها معه سبحانه كانوا يعترفون بأنها عبيده ومماليكه ومحتاجة إليه، فلو كانوا آلهة كما يقولون لعبدوه وتقربوا إليه وحده دون غيره، فكيف يعبدونهم من دونه؟ وقد أفصح سبحانه بهذا بعينه في قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أي هؤلاء الذين يعبدونهم من دوني هم عبيدي كما أنتم عبيدي، يرجون رحمتي ويخافون عذابي كما ترجون أنتم رحمتي وتخافون عذابي، فلماذا تعبدونهم من دوني؟
نعم، على كل حال عفوا، فيما يتعلق بدليل التمانع عند المتكلمين، المشهور عندهم هو لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم تفضل. نعم
صلى الله عليه. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يقول تعالى تقدسه السماوات السبع والأرض ومن فيهن أي من المخلوقات، وتنزهه وتعظمه وتبجله وتكبره عما يقول هؤلاء المشركون، وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وإلهيته، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كما قال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وقوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده.
نعم عفوا، هذا الشاهد أو هذا البيت في كل شيء له آية تدل على أنه واحد، هذه يريدها من يقول بأن يريد هذا البيت من يقول بأن التسبيح بلسان الحال، فهي شاهدة على وحدانيته وربوبيته وإلهيته سبحانه وتعالى. والتسبيح كما سيأتي على ظاهره، وجاء بلفظة من التي تكون عادة تستعمل فيما من شأنه أن يعلم يوصف بالعلم، والعموم الظاهر في الآية مع قوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم يدل على أن كل شيء يسبح، كما في الآيات الأخرى سبح لله ما في السماوات ويسبح لله، فكل ما في هذا الكون يسبح من العقلاء وغير العقلاء، ولا يخص ذلك بما له نفس ما له روح، أو أن يقال هذا فيما له روح وفيما له نمو كالنبات، وإنما حتى الأحجار كما سبق تقرير هذا المعنى حديث حنين الجذع، وكذلك ما جاء من عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف حجرا كان يسلم علي في مكة قبل أن أبعث، إلى خير ذلك تسبيح الحصى
وقوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده أي وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس، لأنها بخلاف لغاتكم. وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات، وهذا أشهر القولين، كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل، فقال لهم: اركبوها سالمة ودعوها سالمة، ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق، فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه. وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع.
نهى عن قتلها لأن نقيق تسبيح.
وقوله إنه كان حليما غفورا، أي إنه لا يعاجل من عصاه بالعقوبة، بل يؤجله وينظره، فإن استمر على كفره وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدر، كما جاء في الصحيحين: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة الآية. وقال تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة الآية. وقال: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة الآيتين. ومن أقلع عما هو فيه من كفر أو عصيان ورجع إلى الله وتاب إليه تاب عليه، كما قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله الآية. وقال هاهنا: إنه كان حليما غفورا، كما قال في آخر فاطر: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، إلى أن قال: ولو يؤاخذ الله الناس، إلى آخر السورة.
يكفي هذا. عندكم سؤال؟ السلام عليكم.